بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحب أن أنبه أولا إلى يعني كثرة إخواني النظامات على تلفونات إخواننا من الإنشاد الذي يعني نسمعه، نرى أن هذا لا ينبغي ولا يليق. الجرس العادي ماشي، يعني هل هو آلة للإنشاد ولا هو تحتاج إلى تنبيه إن أحد يتصل عليك؟ تحتاج إلى تنبيه يكفي، خلاص الجرس العادي رنة عادية. أما مسألة يعني ده جايب إنشاد وده جايب إنشاد وده جايب إنشاد وده جايب إنشاد، حولنا المسجد إلى أناشيد. أناشيد هذه من خوارم المروءة على الأقل، إن لم تدخل في حيز المحرم إذا كان بأمور ما تنبغي زي القرآن مثلا، حد علق قرآن فهذه إهانة للقرآن أو غير ذلك، فهذه لا تنبغي ولا تليق بالأخ أن يضع على هاتفه مثل هذا، يعني خليها جرس عادي. أما مقطع من هنا أو مقطع من هنا أو مقطع من هنا أو مقطع من هنا، فهذا أرى أنه هو من التوسع الحقيقة، من التوسع. فالتلفون ليس آلة استماع يعني، إنما هو آلة اتصال، فاقتصر على هذا الحد. ولأنه يشوش على المصلين، يعني فجأة وأنت تصلي تجد هذه النغمة، خد بالك، فلا شك إنه بيشوش هذا عليك. فإذا كان الواحد منهي أن يرفع صوته بالقرآن في المسجد على إخوانه حتى لا يشوش عليهم، ولا في الصلاة حتى ولو كان بالقرآن والقراءة، فيبقى من باب أولى بهذه النغمات. فإن قال قائل لكن هذه النغمات يعني ما فيها يعني كلماتها كلمات مثلا مشروعة أو كلمات دينية أو كلمات كذا، نقول هذه أصعب من غيرها، لأن هذه تعطى الصبغة الشرعية، فيوشك أن يقول قائل هذه السنة، يعني تأخذ حد السنة، يبقى السنة أنك أنت تضع هذه النغمة فصارت علامة عن السنة، زي زمان اللي هي مسألة نغمة الأذان، سموها نغمة الأذان وعياذا بالله، يبقى بطريقة معينة نغمة بطريقة معينة، ده ليه؟ دي نغمة أذان، حان الأذان أو جاء الأذان، الأذان صار نغمة موسيقية والناس لا يلتفتون إليها، فيعني يترك التوسع في مثل هذا الأمر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية، شرح الدرر البهية للعلامة محمد صديق حسن خان البخاري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى إيه؟ السنن صفحة صورة المسح فين؟ إن يكون مسألية هو الفصل الثاني، سنن الوضوء. سنن الوضوء، قال الشوكاني التثليث، ويستحب التثليث. قال الشيخ صديق وجهه ما ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم غسل كل عضو 3 مرات، وبين أن الواجب مرة مرة. قال الشوكاني في غير الرأس، لأن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع التصريح فيها بإفراد مسح الرأس، ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه. فالسنة التثليث، يعني تغسل كل عضو 3 مرات إلا مسح الرأس، لأن المسح مسح رأسي ليس غسلا، ولهذا حينما نقول تثليث الغسل فيما يغسل، أما المسح فلا يثلث، لأن الشأن في المسح أن يكون خفيفا، فلو مسح المتوضئ رأسه 3 صار غسلا، والوارد هو المسح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس مرة واحدة كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، أقبل بيديه وأدبر. وأما الترتيب فمن جملة ما استدل به القائل بوجوب الترتيب أن الآية مجملة، باعتبار أن الواو لمطلق الجمع، أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورفقوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كمان وهكذا. فقال أن الآية وما استدل به القائل بوجوب الترتيب أن الآية مجملة باعتبار أن الواو لمطلق الجمع على أي صفة كان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن الواجب من ذلك هيئة مخصوصة هي المروية عنه وهي مرتبة. وأيضا الوضوء الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة إلا به كان مرتبا، والحديث المذكور وإن كان في جميع طرقه ما قال لكنه يقوي بعضها بعضا ويؤيده ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، قال ابن دقيق العيد هو خليق بأن يصح. وقد حقق الكلام على هذا شيخنا العلامة الشوكاني في شرح المنطقة اللي هو نيل الأوصاف. وما رجحه هنا رحمه تعالى هو الراجح وهو الترتيب بين أعضاء الوضوء، فإن الآية وإن كان فيها الواو الدالة على مطلق الجمع لكن فسرتها السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا. وأيضا مما يدل دلالة يعني واضحة على أن الترتيب واجب إدخال ممسوح بين مغسولات، فإن الله تبارك وتعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا أدخل الله عز وجل المسح وهو للرأس بين مغسولات بين الوجه واليدين والرجلين، أدخل ممسوحا. وعادة العرب في أسلوبها أن تجمع بين ما اتفق في الحكم وأن تفرد ما اختلف بسياق خاص أن تؤخره يعني، فلو لم يكن للترتيب معنى لكان المقتضي على سياق العربية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، يبقى فصلنا المسح عن الإيه؟ المغسولات. أما إدخال الممسوح بين المغسولات هذا دليل على أن المسح إنما على أن الترتيب إنما يجب في الوضوء هكذا، لأنه لو لم يكن لعلة واجبة لما كان له إيه؟ لما كان له معنى. فالترتيب واجب، ولكن الترتيب يكون بين إيه؟ الترتيب يكون الواجب يكون بين أعضاء الوضوء، في بين الوجه واليدين وبين اليدين والرأس وبين الرأس والرجلين. أما بين عضوي أو جزئي العضو كاليدين الرجلين فإن الترتيب مستحب، فلو أنك غسلت اليد اليسرى أولا ثم اليمنى بعد ذلك جاز ذلك، لأنك داخل في قول الله تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق ولم يرتب له سبحانه وتعالى إيه بينها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعم بالترتيب، لكن ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم دال على الاستحباب وليس على الوجوب، زي مسح الرأس في حديث عبد الله بن زيد وصف مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه أنه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى إيه إلى القفة ثم ردهما. طيب لو أنك أنت بدأت بالقفة إلى الأمام ثم رجعت لا بأس، وهذا يكون خلاف السنة لكن المسح صحيح، لأن المطلوب منك أن تمسح على رأس كل وقد مسحت، فيكون هذا خلاف في الصفة المسنونة وليس مما يجب. طيب من السنة أيضا إطالة الغرة والتحجيل، قال وإطالة الغرة والتحجيل لثبوته في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إطالة الغرة والتحجيل ليس معناه تجاوز المرفقين والكعبين، فالغرة والتحجيل أو تجاوز الوجه، فالغرة والتحجيل تكون في الوجه وتكون في الرجلين وفي اليدين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في صحيح مسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ومعنى إن أمتي يدعون من قد غرا محجلين من آثار الوضوء وتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء معناه إدخال محل الفرض في ذلك واستيعابه وعدم التقصير، وليس معناه المجاوزة. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه لما تجاوز في وجاوز المرفقين حتى كان يشرع في العضدين والكعبين حتى كان يشرع في الساقين. ويتأول هذا الحديث لم يتابعه على ذلك أحد، وإنما كان هذا فهما من أبي هريرة رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ولهذا قول فمن استطاع منكم أن يطيل غرة فليفعل، هذا إدراج من كلام أبي هريرة دخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إطالة الغرة والتحجير معناه استيعاب كامل الوجه، وإلا الإنسان لا يطيل بمعنى أنه يشرع في الرأس في الشعر، لا، وإنما يستوعب الوجه فلا يترك منه إيه شيئا. ثلاثة، السواك وتقديم السواك استحبابا. يقول الشوكاني وتقديم السواك استحبابا، وجهه الأحاديث المتواترة من قول صلى الله عليه وسلم وفعل، وليس في ذلك خلاف. وتقديم السواك في الوضوء لقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل بالسواك عند كل صلاة، وجاء في رواية عند كل وضوء. فيقدم الإنسان السواك عند الوضوء، وهذا أيضا من مستحبات الوضوء كما أنه من مستحبات الصلاة. الرابع، قال غسل الكفين ثلاثا. هذا إذا ما كان من قيام ليل، وإنما عند بدء الوضوء فإن المسنون أن يبدأ بغسل كفيه ثلاثا، لما جاء أيضا في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان من غسل الكفين ثلاثا. ويستحب غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء إذا لم يكن من نوم ليل، فإن كان من نوم ليل فقد اختلف العلماء. قال بعضهم يجب غسل كفيه قبل الإدخال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس المسلم يده في الإناء قبل أن يغسل ذلك ثلاثا، فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده. وبعضهم قال إنما هذا من التأكيد وليس من الإيه من الوجوب. أما إذا كان في غير نوم الليل أو لم يكن نوم أصلا، فإن غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء مستحب وليس واجبا ولا يدخل في هذه المسألة. قال الشوكاني وغسل اليدين إلى الرصين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. قال صديق خان لحديث أوس بن أوس الثقفي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه، أخرجه أحمد رحمه الله والنسائي رحمه الله. وثبت في الصحيحين من حديث عثمان فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما، وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من مستحبات الوضوء. يبقى التسليث والسواك وإطالة الغرة والتحجيل وغسل الكفين. طيب، الفصل الثالث، نواقض الوضوء. قال الشوكاني رحمه الله تعالى نواقض الوضوء خروج شيء من أحد السبيلين، وينتقض الوضوء بما خرج من فرجين من عين أو ريح. فقد ورد الأدلة بذلك مثل حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين وغيرهما. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وقد فسره أبو هريرة رضي الله عنه لما قال له رجل ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. ومعنى الحدث أعم مما فسره به، ولكنه فسره بالأخف أو يعني أشار بذلك بالأخف على الأغلظ، ولا خلاف انتقاد الوضوء بذلك. خلي بالك، شوف سبحان الله الدلالات. ولا نحن نقول يا أخوان إن دلالات الألفاظ لا بد من استيعابها، وإن لا يسلم بظاهر اللفظ إلا إذا عرفت حده في الشرع. فأبو هريرة رضي الله عنه لما روى حديثا لا يقبل الله صلاة أحدكم بالحدث حتى يتوضأ، قال له القائل فما الحدث؟ فقال أبو هريرة فساء أو ضراط. طيب هل يؤخذ من هذا حصر الحدث في الفساء والضراط؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه دلت الأدلة على غير الفساء والضراط ونوع حدث. وإذا كان الفساء والضراء من الحدث فمن باب أولى ما هو أغلظ من الفساء والضراط، فيكون الغائط أو يكون الفساء والضراط حدثين ولكن الغائط ليس بحدث. هذه الدلالات مهمة جدا، ولهذا لابد من جمع الايه النصوص. فلو فسر الخروج بالسيف هل يدل ذلك على حصر الخروج في السيف؟ لا، لابد من النظر الى مجموع الأدلة. لو فسر الخروج بالسيف فلابد من النظر، كما قلنا لو حصر الخروج في السيف انما الخروج السيف، أو لو سئل أبو هريرة عن الخروج فقال بالسيف، أو نص الأئمة فقالوا في الخروج بالسيف، فليس كل هذا حصرا. فالتنصيص على الصورة شيء وحصر الحكم في هذه الصورة شيء آخر. طبعا يعلم هذا كل طالب علم يعلم هذا، إن التنصيص لا يدل على الحصر، وإنما التنصيص طارة يكون للأهمية، إنما الحج عرفة، طارة يكون للأغلب فقد تكون صورة غالبة، كما نص بعض العلماء من سلف الأمة على السيف في قولهم الخروج بالسيف لأن هذا هو الأغلب، ولأن هذا هو الخروج الأكبر، وقد يكون من أبواب عديدة. أما الحصر فشأنه شأن آخر، ولهذا قلنا لابد في هذه المسألة من الرجوع إلى معنى الخروج، كما بينه صلى الله عليه وسلم ولا ينزع يدا من طاعة. فإذا فصلت الخروج من يدا من الطاعة علمت أنه يشمل كل هذه الأنواع، وكما قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وإنما يكون الخروج باللسان، ولكن الخروج الأكبر يكون بالإيه؟ يكون بالسيف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العينين تزنيان وزناهما النظر، وإن اليدين تزنيان وزناهما البصر، والفرج يصدق ذلك وكذلك. فالزنا الحقيقي، إذ الزنا الأكبر هو زنا الفرج، إنما زنا اليدين، زنا الرجلين، زنا العينين، هذا زنا ويأثم عليه الإنسان، لكن ليس كزنا الفرج. فأبو هريرة يفسر الحدث بالفساء والضراط، لكن لا نأخذ من كلام أبو هريرة حصر الحدث بالفساء والضراط. الله عز وجل يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لكن لا نحصر النهي في الأف، وإنما نقول النهي في الضرب أوضح. يبقى طارة ينص على الصورة الأكبر لعظمها وتأكيد عليها، وطارة ينص على الصورة الأصغر لبيان جرم الأكبر ولقطع الباب إليه. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحينما يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف، فلا تطمع أن تضرب، وليس لقائل أن يقول، لأن خلي بالك يا أخوان، في قواعد تتحط عامة هي حق لكن تطبيقها غلط. نقول: لو كان الضرب منهيا عنه لما يتركه الله سبحانه وتعالى، والقاعدة أن ما سكت الشارع عنه فلا يجوز البحث فيه مع توافر المقتضي من ذكر لذكر. القاعدة صح ولا لا؟ القاعدة بعمومها صحيحة، لكن التطبيق هو المشكلة. فهل يا ترى هذا الأمر يدخل في هذه القاعدة ولا لا؟ ولا يدخل في باب الدلالات اللي إشارة النص ودلالات العبارة، وهو أن التنصيص على هذا قطع لما هو أكبر. فإذا كان التحريم للأف فهو من باب أولى في الضرب نظرا للعلة، لأن أف عقوق وإيذاء، فهل الإذاء بالأف يكون أعظم ولا الإذاء بالضرب؟ فلا يتصور. دخل بقى في قاعدة ثانية، وهو أن الشارع لا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين المفترقين. أما يجي النهي عن الضرب، النهي عن قولة الأف في الشارع نظرا لعلة الإيذاء، تجي انت على الضرب تقول لا لا. نعم، فهذه مسائل في غاية الأهمية. ولهذا احنا بنقول يا اخوان ونركز دائما على ان قضايا الكفر والإيمان والقضايا الخطيرة هذه ما تؤخذ بالفتاوى العامة، انما لابد من دراسة، من دراسة. يعني ما ينفعش انك انت تعرف هذه المسائل قضايا الإيمان والكفر كده تسأل عن كفر فلان او كفر علان او كفر الفاعل هذا، لابد من منهج. ولهذا التمر معك في ابن ابي زمانين انه ما اعطاك حكمه مختصرا، وانما اداك ابواب ونوع الاحاديث ليدرس لك الحكم، مش بيعطيك حكما نهائيا في كلمه واحده ويستطيع هذا، انما يدرس لك الايه الحكم لتعلم هذا الامر. من مواقف فالخارج من السبيلين ايا كان فهو ناقض الوضوء، سواء كان اصلا طاهرا في اصله زي الحصى او الدود او غير ذلك، او كان نجسا زي البول وغيره، كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. ولهذا المرأة قد تسأل عن الإفرازات، الإفرازات التي تخرج منها خصوصا في أيام الحمل، هل هذه تنقض الوضوء أم لا؟ نقول تنقض الوضوء على كل حال، سواء خرجت من مخرج الولد أو خرجت من مخرج البول، سواء خرجت من مخرج الولد أو خرجت من مخرج البول. أما نجاسة الإفرازات فهذا يفرق فيها بين ما خرج من مخرج الولد فليس بنجس، فرزات عادية زي الصديد زي أي حاجة، وأما ما خرج من مخرج البول فهذا نجس. انتبهت من إخواني؟ نعم. يبقى إذن الفرزات التي تخرج من جهة النقضي تنقض بكل حال، أما من جهة نجاسة وعدمها فيفرق بين الخارج من محل البول والخارج محل الولد. ثانيا، من نواقض الوضوء الجماع، وبما يوجب الغسل في الجماع ولا خلاف في انتقاض به أيضا. نعم، لا خلاف في انتقاض، هذا إجماع أن الإيه؟ أن الجماع ينقض الوضوء. الثالث، نوم المضجع، لكن سبق معنا طبعا ان القبلة هذه لا تنقض الوضوء، هذه لا تنقض الوضوء، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج الى الصلاة، لكن الذي ينقض هو الجماع، لان الجماع فيه ولو لم يخرج منه فهو حدث اكبر، هذا حدث اكبر. قال صلى الله عليه وسلم اذا ارتقى الختان فقد وجب الغسل. الثالث، نوم المضجع. قال ونوم المضجع، لم يقل النوم صفة عامة، وكأن الشوكان رحمه الله تعالى هنا أشار إلى نوم المضجع، يعني أن النوم الناقض إنما كان على صفة معينة لا يضبط الإنسان الخارج منه، فقال نوم المضجع. ووجهه أن الأحاديث الواردة في انتقاض الوضوء بالنوم كحديث من نام فليتوضأ مقيدة بما ورد أن النوم الذي ينتقض به الوضوء هو نوم المضجع، وقد روي من طرق متعددة، والمقال الذي فيها ينجبر بكثرة طرقها، وبذلك يكون الجمع بين الأدلة المختلفة، وفي ذلك ثمانية مذاهب استوفيناها في مسك الختان في شرح بلوغ المرام، واستوفاها الشوكاني في نيل الأوطار، وذكر الأحاديث المختلفة وتخريجها وترجيح ما هو الراجح. قال الشافعي رحمه الله النوم ينقض الوضوء إلا نوم ممكن مقعدته. وقال أبو حنيفة رحمه الله لو نام قائما أو قاعدا أو ساجدا ولا وضوء عليه حتى ينام مضجعا أو متكئا كذا في نقول هذا نوم المضجع هو الناقض، ومن عداه لا ينقض، لأن المضجع هو الذي لو خرج شيء منه ما يشعر به إذا كان نائما، أما الذي مكن مقعدته فيصعب الخروج، ولهذا لو أراد أصلا أن يخرجه وهو يقظ يصعب عليه هذا. كذلك القائم، هذا قول عند بعض الأئمة أن النوم إنما ينظر فيه إلى صفة الرجل مضجع قائم ساجد راكع، والقول الثاني أن الشارع يقول من الشارع إنما علق الحكم على وصف، ودائما تعليق الحكم على أوصاف منضبطة خير من غيرها، لأن الحكم تعليق على وصف منضبط لا يختل، إنما على وصف يعني عام لم يرد به نص إنما هو مستنبط هذا يكون فيه الخلل. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم وفقط، وكما جاء في حديث صفوان بن عسال ولكن من بول وغائط ونوم، فدل هذا على مطلق النوم زي مطلق السفر الضرب في الأرض دي أوصاف. وعليه فإذا تحقق النوم الذي يستغرق الإنسان فيه بحيث لا يشعر فإن الوضوء ينتقد بذلك، سواء بقى كان متكئ سواء كان مضاجع سواء كان قائم سواء كان نائم على جنبه، المهم إذا حصل هذا النوم المستغرق يبقى ينتقد الوضوء ولا يلتفت إلى الصفة ولا إلى كيفية في ذلك. ليه؟ لأن الشرع علق على هذا، فعلقوا الأمر على هذا الوصف. وإنما قلنا بنوم المستغرق ليه؟ لأنه خرج به النوم الخفيف السنة، لما صح أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم فيقومون فيصلون ولا يتوضؤون، فحمل هذا على النوم الخفيف. وأيضا لما جاء عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. فإذا تعليق هذا الأمر على وصف منضبط أولى من تعليقه على وصف آخر، ولعل هذا هو الأقرب. الناقض الرابع أكل لحم الإبل، قال الشوكاني وأكل لحم الإبل. وجهه قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وهو في الصحيح في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وقد روي أيضا من طريق غيره. وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء لو أكل لحم الإبل، وطبعا هنا يكون الحكم لله للحم مش بقى للمرقة وللحم، وما يقوم مقام اللحم زي الكبد وإن كان دما كما قال الصحابة حل لنا ميتتان ودمان، لكنه يأخذ حكم اللحم والطحال كذلك. واستدلوا بالأحاديث التي نسخت أو نسخت الأحاديث الواردة في الوضوء من مسة النار، وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. واستدلوا بالأحاديث التي نسخت الأحاديث الواردة في الوضوء من مسة النار، فقارنوا بين مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الإبل وبين مسألة كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فلما كان لحم الإبل مما تمسه النار جاء النسخ للجميع، هكذا قال الجمهور، هكذا قال الجمهور، قالوا إذن لحم الإبل لا ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ الأمر كما جاء في الحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار. قال الصديق حسن ولا يخفى أنه لم يصرح في شيء منها بلحوم الإبل حتى يكون الوضوء منها منسوخا. وقد ذهب إلى انتقاد الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وهي من المفردات التي انفرد بها أحمد عن المذاهب الأربعة، ويحيى بن يحيى وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث رحمهم الله تعالى، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما قال النووي رحمه الله. قال البيهقي رحمه الله حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي، يعني يرفع ذلك الشافعي، أنه قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. ماذا بالشافعي سبحان الله أو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان دائما يعلق رأيه على صحة الحديث، فقد يقول القول الآن ولكن يقول إن صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا النووي رحمه الله تعالى كثيرا ما كان يقول وحري أن يكون مذهب الشافعي كذا، بخلاف مذهبه، لأن الحديث صح به. فالشافعي تبرأ، قال إذا صح الحديث فهو إيه؟ مذهبي. حتى لو أنا قلت قولي اليوم وغدا بعد موتي، بعد موتي علمتم حديثا صحيحا يخالف قولي، فاجعلوا هذا مذهبي. وعليه، وهذا ليس الشافعي فقط بل هو كل إمام من هؤلاء الأئمة، وعليه فمذاهب الأئمة الحق ما وافق الدليل. فلا داعي للتعصب إلى مذهب الشافعي أو مذهب أحمد مع وضوح النص. لو كان الشافعي موجودا لجاهدك على ذلك. نعم. طيب، قال الشوكاني أقول، قال صديق حسن أقول الإنصاف في هذا أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء، وحديث النقض من الصحة بمكان يعرفه من يعرف هذا الشأن، أخرجه مسلم. فيكون هذا الحديث خاصا بهذا الحكم خارجا عن نسخ الوضوء مما مست النار. ودائما العلماء يقولون إذا أمكن الجمع بين الدليلين فهو أولى من طرح أحدهما. فالذي سئل عن لحوم الإبل قال نتوضأ هو الذي نسخ هذا الأمر، وعليه فإننا نقول نسخ الوضوء من مسة النار إلا من لحم الإبل. ليه يا أخواني؟ لو جاء النص بنسخ الوضوء من جميع اللحوم لقلنا ينسخ لحم الإبل أيضا يدخل، لكن مما مست النار هذا أعم أصلا من هذا الأمر. قال القيد الخامس هو القيد، ووجهه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، أخرجه أحمد وأهل السنن. وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه، وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه غير ناقض، وأجابوا عن أحاديث الوضوء من القيء بأن المراد بها غسل اليدين. ولا يخفى أن الحقيقة الشرعية مقدمة، يعني أن المراد يكون الوضوء الشرعي، لأنه إذا تعارض الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية نقدم الحقيقة الإيه؟ كما إذا تعارض الإيمان الشرعي مع الإيمان اللغوي نقدم الإيمان الشرعي، كما إذا تعارض الكفر الشرعي مع الكفر اللغوي نقدم، وهكذا. وفي الحجة البالغة قال إبراهيم بالوضوء من الدم السائل والقيء الكثير. ثم قال والأصح في هذه أن من احتاط فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن لا فلا سبيل عليه في صراح الشريعة. والدم السائل والقيء الكثير ملوثان البدن مبلدان للنفس، والقهقهة في الصلاة خطيئة تحتاج إلى كفارات. فلا عجب أن يأمر الشارع بالوضوء من هذه، ولا عجب أن يأمر ويرغب فيه من غير عزيمة. قال الشافعي خروج النجاسة من غير فرجين لا يوجب الوضوء، قال أبو حنيفة يوجبه بشرطه. انتهى. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القيء لا ينقض الوضوء، لأن القيء لا يكون مما يدخل إلى الأمعاء، وإنما مما يكون في المعدة، مما يكون في المعدة. فالقيء طعام طبخ في المعدة فلا يكون نجسا، إنما ما ورد الأمعاء، ما ورد إلى الأمعاء هذا يكون نجسا. قال الرعاف، فهذا من النواقض. قال الخليل وهو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء. وأما الرعاف فقد ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقيدوه بالسيلان. الرعاف أو الرعاف وهو الدم الذي يسيل من الأنف أو من مكان، هذا يسمى بالرعاف. ذهب ابن عباس رضي الله عنه ومالك والشافعي وهو عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه وأبي هريرة وجابر بن زيد وابن المسيب ومكحول وربيعة إلى أنه غير ناقض، مجرد يخرج منك نقطة نقطتين ثلاثة ما لم يصل إلى السيلان هذا غير ناقد. وأجابوا عن دليل الأولين بما فيه من النقال وبالمعارضة بمثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ، فلو كان خروج الدم مطلقا ينقض الوضوء لكان النقض بالحجامة أولى. ولكن في إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف، ويجاب عن الأول بأنه ينتهض بمجموع طرقه، وعن المعارضة بأنها غير صالح في الاحتجاج، وبأن دم الرعاة غير دم الحجامة، فلا يبعد أن يكون الخروج من الأعماق تأثير في النقض. وقال أبو حنيفة ينقضان إذا كان الدم سائلا. وقال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف أو لا يتوضأ من رعاف ولا دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. أقول يقول صديق حسن قد اختلف أهل العلم في انتقاد الوضوء بخروج الدم، وجميع ما هو نص في النقض أو عدمه لم يبلغ إلى رتبة تصلح الاحتجاج به. يعني يقول سواء قلنا بالنقض أو بعدمه فإن الأدلة لا تنهض للأمرين. وقد تقرر أن كون الشيء ناقض الوضوء لا يثبت إلا بدليل يصلح الاحتجاج به، لأن الأصل عدم النقض. فإذا قلت أن هذا ينقض لابد أن يكون عندك دليل إيه يصلح، وإلا وجب البقاء على الأصل، لأن التعبد بالأحكام الشرعية لا يجب إلا بإيجاب الله ورسوله، وإلا فليس يشرع. ومع هذا فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يباشرون مع معارك القتال ومجاولة الأبطال في كثير من الأحوال ما هو من الشهرة بمكان أوضح من الشمس. فلو كان خروج الدم ناقضا لما ترك صلى الله عليه وسلم بيان ذلك مع شدة الاحتياج إليه وكثرة الحامل عليه. ومثل الدم القيء في عدم ورود دليل يدل على أنه ناقض، وغاية ما هنالك حديث إسماعيل بن عياش وفيه من المقال ما لا يخفى. وما قرره هنا رحمه الله تعالى هو الأقرب، فلا بد من دليل يعني صريح في هذا، وإلا فتوافر الداعي أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة الدم مع كثرة الحاجة إلى ذلك وكثرة الحروب والمقاتلات ووجود الدماء التي تعلق بالأبدان وتعلق بالثياب، هذه كلها دواعي. لو كان فعلا خروج الدم ينقض أو كان الدم الخارج نجسا لبينه صلى الله عليه وسلم. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي ولا دليل على هذا فيكون فعلا الأصل إبقاء الأمر على ما هو عليه في عدم النجاسة بذلك. ويدل على ذلك أيضا أو يشهد بذلك أيضا حديث الرجل الذي كان يحرس فأصيب وسال الدم منه ومع ذلك ما خرج من الصلاة، وأيضا طعن عمر رضي الله عنه في محراب. طيب نقف عند مس الايه او عندنا طيب قال مس الذكر، خلونا ناخذها بسرعه. وطبعا مس الذكر هذا في حديث بصرة من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا، وفي حديث ايضا طلق بن علي وهو انما وبضعه منك، والحديثان ظاهرهما التعارض. لهذا ذهبت العلماء في ذلك مذاهب، منهم من قدم حديث بصرة واوجب الوضوء، ومنهم من قدم حديث طلق إنما بضعه فلم يوجب الوضوء او لم يرى الوضوء اصلا، ومنهم من جمع بينهما بحمل حديث بصرة فليتوضا على الاستحباب، ولي قرينة في حديث طلق بن علي، ومنهم من عمد الى النسخ وقال بان حديث طلق ينسخ حديث بصرة، والذي يترجح ومرجح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا بأن الجمع بين الدليلين أولى، وهو حمل حديث بصرة على الاستحباب لقرينة حديث طلق بن علي. قال لمس المرأة، لمس المرأة قال بعدم نقضه عمر بن مسعود وإبراهيم لقوله تعالى ولمستم النساء، ولا يشهد له حديث بل يشهد حديث عائشة ولا يشهد له حديث بل يشهد حديث عائشة رضي الله عنها بخلافه، لكن فيه نظر. قال ولمس المرأة قال به يعني لمس المرأة كونه ينقض قال به عمر بن مسعود وإبراهيم واستدلوا على ذلك أو لامستم، فحملوا هذا على إيه؟ مجرد لمس الرجل للمرأة. يقول وعندي أن مثل هذه العلة إنما تعتبر في مثل ترجيح أحد الحديثين عن الآخر ولا يعتبر في طريق طيب. وبالجملة فجاء الفقهاء من بعدهم على ثلاث طبقات: آخذ به على ظاهره، وتارك له رأسا لو حديث عائشة، وفارق بين الشهوة وغيرها. ولا شبهة أن لمس المرأة مهيج للشبهة مظنة لقضاء شهوة دون شهوة الجماع، وأن مس الذكر وأن مس الذكر فعل شنيع، ولذلك جاء النهي عن مس الذكر بيمينه في الاستنجاء، فإذا كان قبضا عليه كان من أفعال الشياطين لا محال. والثالثة ما وجد فيه شبهة من لفظ حديث الحديث، وقد أجمع الفقهاء من الصحابة والتابعين على تركه. لم يبين يعني المسألة من جهة الراجح وعدمه. ونقول اختلف العلماء في لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا، على أقوال كما ذكر، من قائل بالنقض مطلقا، ومن قائل بعدمه مطلقا، ومن مفرق بين إذا لمس بشهوة أو لمس بغير شهوة. الذي قال بالنقض مطلقا أخذ ظاهر الآية أو لمس، والذي قال بعدم النقض مطلقا أخذ بحديث عائشة في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لها ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. والذي فرق بين الشهوة وغيره علق ذلك على مظنة خروج شيء، وما كان مظنة فإنه ناقض، قال لأن النوم مظنة، والصواب أنه لا ينقض مطلقا ولو وجد شهوة. لحديث عائشة كان يقبلها صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وأيضا ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي، تقول عائشة ولم يكن للبيوت يومئذ في البيوت يومئذ المصابيح، فكان إذا سجد غمزني. وأيضا التماس عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ومسته إلى غير ذلك من الحديث الكثيرة في هذا. وأما التفريق بين الشهوة وعدمها فلا دليل عليه. وأما الاستدلال بالآية أو لمستم فمحمول على الجماع كما فسره بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأم. ثم ذكر الوضوء مما مسته النار وفيه الحديث، ولكن إيه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. نقف عند باب الغسل.